بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه. عبد الله بن يزيد الأنصاري من صغار الصحابة، وكذلك أبوه رضي الله تعالى عنه صحابي. قال: هل القائل هو عبد الله بن يزيد أو أبو إسحاق السبيعي؟ لأن الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد عن البراء، فقيل القائل هو عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب، وقيل القائل هو أبو إسحاق السبيعي قال حدثني البراء. إذن عبد الله بن يزيد صحابي حدث عن صحابي آخر، وفيه أن بعض الصحابة يروي عن بعض، وفيه رواية الأصاغر عن الأكابر. عبد الله بن يزيد من صغار الصحابة والبراء من كبارهم، وفيه تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم لبعض. وهو غير كذوب، الواو واو الحال، وهو غير كذوب هذه جملة حالية، هو مبتدأ وغير كذوب خبر. كذوب هذه صيغة مبالغة، يعني كثير الكذب، فعندنا كاذب وعندنا كذوب. فعالنا ومفعالنا وفعول بكثرة عن فاعل بديل، عن فاعل يعني عن كاذب، وفعول هذه كذوب هي اسم فاعل لكنها من صيغ المبالغة يعني كثير الكذب. فبعضهم قال القائل أبو إسحاق، فننزه أن يوصف البراء بالكذب في الإشكالية، حتى لو قيل إن القائل أبو إسحاق أيضا يبقى عبد الله بن يزيد صحابي. الذي يظهر الأعلم ليس المقصد الكذب، المقصد ضبط هذه الصفة وأتقنها. صحيح من أقوال الأصوليين أن الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، بخلاف نية الشخص هل هو قصد الكذب أو لم يقصد، فليس هناك علاقة بين العقاب وبين الكذب، فكل من أخبر بخلاف الواقع يسمى كاذب، والثواب والعقاب يرجع إلى النية. فمثلا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الشجرة. يقول تكذبون تخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، يقول هذا كذب، إنما أهل من عند الشجرة أي من عند المسجد. حاشى الصحابة أن يكذبوا أو أن يتقصدوا الكذب، لكن قصد ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنكم أخطأتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أهل من البيداء، وهو لم يهل من البيداء إنما أهل من عند المسجد. فيأتي الكذب ويقصد به الخطأ ويحمل الحديث عليه. ولا مانع أيضا أن يقول الشخص غير كذوب ويقصد بها تطمين السامع، وأن هذا القول حق. عمر بن حطان في الصحيحين سأل عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن الحرير، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبسه فلا خلاق له في الآخرة. قال عمر بن حطان: صدقت. ولم يكذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق ابن عمر وتابعي ونافى الكذب عن عمر رضي الله تعالى عنه، فلا مانع من قول هو غير كذوب ويقصد به التزكية والإطمئنان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، قال كان تفيد الدوام والاستمرار، يعني هذا هو فعلهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال سمع الله لمن حمده، مر بنا أكثر مرة أن الأذكار الواجبة والمستحبة لا بد فيها من قول من كلام، ولا يكفي حديث النفس، ولا يلزم أن يسمع نفسه، إذا حرك اللسان كفى ذلك. وأسروا قولكم أو اجهروا به، فالقول سرا أو جهرا يسمى قولا، لم يحني أحد منا ظهره. تقدم الكلام على إذا قال سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، وهل يقولها المأموم أو لا يقولها المأموم، تقدم في الدرس الماضي. لم يحني أحد، كلمة يحن أصلها يحنو آخرها واو، والفعل معتل الآخر بالواو، فلما دخلت عليه لم جزمت، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. كلمة أحد عامة لأنها نكرة في سياق النفي، لأن لم تفيد النفي، فلم يحن أحد منا أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظهره، يحن أي يثني ظهره، بمعنى أننا لا نشرع في السجود إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبهته كما في رواية أخرى في الأرض. لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع، مقصود به السجود، ويؤخذ منه السرعة في السجود، لأن وقوع الشيء يكون حال الإسراء، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، أي حتى يجعل جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض. مر في الدرس الماضي بالحديثين السابقين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. ذكر هذا الحديث الثالث وفيه عدم مسابقة الإمام بالسجود، اللي يظهر العلم أنه ذكر في الغالب أن المسابقة تكون في السجود أكثر من غيره، ما بين الركنين طويل، وربما بعض المأمومين سابق الإمام أو وافق الإمام، فذكر هذا الحديث ثم نقع، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي نسبي. وفيه وجوب متابعة الإمام، صفة المتابعة بين هذا الحديث، الحديث السابق لم يبينه، لكن هذا الحديث بين المراد بالمتابعة، وهو أن المأموم لا يشرع بالركن حتى يصل الإمام إلى هذا الركن، فلا يحني المأموم ظهره للركوع حتى يركع الإمام، لا يرفع المأموم ظهره من الركوع إلا وقد اعتدل الإمام، لا يسجد المأموم إلا وقد وضع الإمام جبهته في الأرض، وهكذا في بقية الأركان. إذن أيضا هذا الحديث بين صفة المتابعة، وحينما قال ساجدا فيدخل فيه السجود وبقية الأركان. قال: ثم نقع سجودا، أي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير موافقة ومن غير تخلف، يعني قد يتخلف، أشير لهذه الأحوال الأربعة إن شاء الله. حينما قال في هذا الحديث لم يحن أحد منا ظهر حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، قال حتى يقع، هل قال حتى يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا؟ لا، قال حتى يقع ساجدا. كيف يعرفون أنه سجد؟ بالنظر، فالذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم سينظر إليه، والذي عن يمينه وعن يساره لا، بارك الله فيك، أيضا سيلتفت وينظر إليه. فنأخذ منه فائدة أن الالتفات في الصلاة لا يكره إذا كان لمصلحة، فالشخص يلتفت لأجل أن يتابع الإمام، وفيه أن المتابعة تكون بالأفعال وليست بالأقوال. لماذا؟ لأن الإيمان قد يكون ضعيف فيكبر ويفرغ من التكبير وهو لم يصل الركن، فلا يتابع بالصوت إنما يتابع بالفعل. وربما أيضا بعض المأمومين مقصر فلا يأتي بالتكبير إلا وقد انتهى إلى الركن، مثل إمام لا يكبر في الركوع إلا إذا ركع، فلا يلتفت إلى الصوت، إنما الأمر يتعلق بفعل الإمام. إذا وصل إلى الركن يتابعه المأموم. في حديث أنس: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والحديث مسلم. وكيف لا يسبقونه؟ ليس بالقول إنما بالفعل. هذا الحديث فيه مسألة تتعلق موضع نظر المصلي. هل المصلي ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى الإمام؟ وهل يفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو لا؟ المسألة من مسائل الخلاف. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجميع ينظر أمامه. لماذا؟ قل: لأن ربنا عز وجل أمرنا باستقبال القبلة في آيات كثيرة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره، استقبل القبلة وكبر. فالشخص إذا نظر إلى موضع سجوده سيكون جزء من بدنه لا يستقبل القبلة، إنما هو ينظر إلى الأسفل، يجعل بصره إلى موضع سجوده ويرفع رأسه، هذا فيه مشقة. وما جاء عليكم في الدين من حرج. فالمصلي ينظر بين يديه مطلقا، الإمام والمأموم والمنفرد، للتعليل الذي ذكرته. والقول الثاني في المسألة أن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود، أما المأموم فينظر إلى إمامه. وهذا هو الظاهر من اختيار البخاري رحمه الله تعالى، بوب في صحيحه باب رفع المأموم البصر إلى الإمام في الصلاة، وذكر في هذا الباب عدة حديث. ذكر حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة الكسوف، حيث النار عرضت في عرض الحائط فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، وتقهقر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه رأى النار. قالوا: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده لما رأى النار في الحائط. ثم أيضا ذكر حديث البراء في الباب، استدل به أي بفعل الصحابة أنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا حديث خباب بن الأرت، سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العصر والظهر بأي شيء يعرفون، قال: باضطراب لحيته. كيف يعرفون اضطراب اللحية إلا وهم يرون لحيته صلى الله عليه وسلم تتحرك، إذن هم يرون ما بين أيديهم. أيضا الحديثان الذي مر بنا هما من أدلة النظر إلى الإمام، حديث أبي هريرة وحديث عائشة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا ركع فاركعوا. فعلق الأمر بالفعل ولم يعلقه صلى الله عليه وسلم بالقول، ولا نعلم أنه ركع ورافع وسجد إلا من خلال النظر، لأنه قد يتقدم التكبير وقد يتأخر. ويمكن أيضا يستدل بهذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض علي في صلاتي. وهو هنا يصلي منفرد وليس إماما، فالظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الجدار فينظر إلى هذه التصاوير. لو كان ينظر إلى موضع سجوده ما نظر والله أعلم إلى هذا القرام وإلى التصاوير. فكما ذكرت لكم البخاري يذهب إلى أن المأموم ينظر إلى إمامه، وكذلك ممن اختاره من المتأخرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وأبو عبد الرحمن نفسه تميل إلى القول الأول. كل مصلي إماما أو مأموما أو منفردا ينظر بين يديه. المأموم الأدلة كثيرة، المنفرد كما ذكرت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ظاهر الحديث أنه كان ينظر ما بين يديه ولم يكن ينظر إلى موضع سجوده. الأحناف والشافعية والحنابلة ينظر إلى موضع سجوده ويعللون ذلك بأنه أخشى. ومن أدلتهم من جهة الأثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده. هذه حالة معينة والله أعلم وليست دائما. إذن هذا الحديث كما ذكرت لكم يستدل به على النظر إلى ما بين يدي الشخص. لكن لو قال شخص إذا نظرت بين يدي حصل لي تشويش يقول لا مانع أن تنظر إلى موضع السجود، لكن الكلام الحكم العام ظاهر النصوص أنه ينظر إلى ما بين يديه ولا ينظر إلى موضع سجوده والله أعلم. والبخاري رحمه تعالى حينما ذكر باب رفع البصر إلى من في الصلاة ذكر بعده رفع البصر إلى السماء والوعيد، يعني الوعيد ورد في رفع البصر إلى السماء وليس النظر إلى الإمام. ما يتعلق بهذا الحديث والحديثان السابقان فيهما مسألة المتابعة. المتابعة واجبة، وأهل العلم مجمعون على وجوب المتابعة حال الاختيار والقدرة. من أدلتها ما تقدم قبل قليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب. ضابط المتابعة ذكرته قبل قليل وهو أنه لا يأتي بالركن إلا قد وصل الإمام له. الحالة الثانية حال المسابقة، والمسابقة أن يسبق الإمام إلى الركن أو يسبقه في ركن أو أكثر من ركن. يسبقه إلى الركن يعني يركع مثلا والإمام لم يركع لكن يلحقه الإمام وهو لازال راكع، هذا سابقه إلى الركن، ما سبقه بركن، سابقه بركن أن يأتي بالركن ويفرغ منه والإمام لم يأتي به، يركع ويرفع والإمام لم يزل قائما لم يركع. قس على ذلك إذا سبقه بأكثر من ركن، وهذا الفعل محرم بالإجماع في حال الاختيار. مما يدل على ذلك ما مر بنا حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد شديد. أيضا حديث أنس في مسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وإذا سابق الإمام وهو يعلم الحكم صلاته لا تصح على الصحيح، لأن النهي هنا والله أعلم يقتضي الفساد. الحال الثالثة حال التخلف عن الإمام، يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه وينتقل إلى ركن آخر والمأموم لا زال بهذا الركن، مثل الإمام يركع ويرفع من الركوع ويشرع في السجود ولا زال المأموم راكعا، هنا حصل تخلف. فإن كان بعذر كأن لا يسمع الإمام أو لثقل في بدنه أو لاستعجال الإمام أو لثقل مثلا في قراءته يأتي بالأركان وصلاته صحيحة. أما إذا كان متخلفا بغير عذر فالذي يظهر والله أعلم أن حكمه حكم المسابقة لا تصح الصلاة. الحال الرابعة المقارنة، ولكن تقول الموافقة، بمعنى أنه يأتي بالركن مع الإمام، فهذا إما أن يكون في تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تصح لأنه ائتم بإمام لم يدخل في صلاته، الأصل أنه يأتم به بعد أن يكبر والإمام حتى الآن لم يكبر ولا تصح صلاته لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد. الثانية أن يوافقه أو يقارنه بالسلام فتصح الصلاة أو لا تصح الصلاة مع الخلاف. والذي يظهر لنا أنه إذا قارن الإمام وسلم مع الإمام فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام إنما أتى بالسلام مع إمامه. ذكرت قبل قليل أن مسابقة الإمام لا تصح هذه في الأفعال كما ذكرت، ما يتعلق مسابقة الإمام بالأقوال إما أن يكون بتكبيرة الإحرام مثل المقارنة لا تنعقد الصلاة، أو أن يسابقه بالسلام أيضا لا تصح الصلاة لأنه خرج من الإتمام بغير عذر. أما ما عدا ذلك الأصل هو أن الإمام يأتي بالأذكار قبل المأموم، هذا الأصل. وتأخر الإمام مثلا في قراءة الفاتحة فقرأ المأموم الفاتحة سابق إمامه فالصلاة صحيحة بخلاف الركوع والسجود ففيه مسابقة، أما إذا سبقه في القراءة لا يدخل فيها وصف المسابقة. هذا يتعلق بأحوال المأموم مع إمامه. أيضا في الحديث فائدة تتعلق بإطالة النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، لما يقول لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، لا سيما في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كبر يحتاج إلى وقت إلى أن يسجد ثم بعد ذلك يأتي بالذكر، هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود، يطيل السجود يطيل الذكر في السجود، وكذلك إذا كان يطيل السجود يطيل بقية الأركان كما سمر بنا إن شاء الله في حديث البراء رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا شرطية غير جازمة، فعل الشرط أمنا، جملة جواب الشرط فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام أي إذا قال الإمام آمين، هذا هو التأمين، وآمين اسم فعل ليس فعلا، اسم فعل بمعنى استجب، يعني استجب لنا مناب عن فعل كشتان وصح واسم فعل وكذا أو وهو مه وما بمعنى فعل كأمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر. إذا أمن الإمام، كلمة الإمام عامة، فأل في الإمام عامة أي كل إمام، إذا أمن الإمام فأمنوا أمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب والله أعلم، لأنه دعاء، والأصل في أدعية الصلاة الاستحباب. إذا أمن الإمام متى يقول الإمام؟ إذا قال ولا الضالين آمين، يؤمن الشخص بعد قراءة الفاتحة، هذا يدل على أن الفاتحة دعاء، إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. في مسلم من حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن الفاتحة دعاء، هذه مناسبة التأمين بعد فراغ من الفاتحة. فأمنوا العلة ما هي؟ فإنه من وافق، من اسم شرط، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، جواب الشرط فعل غفر له، إذا وافق تأمين المصلي مع تأمين الملائكة يحصل له مغفرة الذنوب. فإنه من وافق، الموافقة هل هي بالزمان أو بالحال والهيئة؟ قيل بالزمان، قد يقوي ذلك إحدى روايات البخاري، فإذا قالت الملائكة في السماء آمين، أو الحال حال الداعي، إذا كان الداعي كالملائكة من جهة عدم الإصرار على المعاصي والصلاح قبل دعاؤه، ليظهر الله أعلم الأول. إذن الملائكة تؤمن، من هم الملائكة الذين يؤمنون؟ فأل في الملائكة، هل هي الجنس يعني جنس الملائكة؟ يقوي هذا الرواية أشرت إليها قبل قليل رواية البخاري، فإذا قالت الملائكة في السماء آمين، أو المقصود بالملائكة الملائكة الذين يشهدون الجماعات، فيكون هذا الحديث كحديث عن حضور الجماعة لمن أكل البصل والثوم، قال فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. فالظاهر والله أعلم أن المقصود بالملائكة هم من يحضرون الصلوات، فتكون ألف الملائكة عهدية في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر والصبح، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم منهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالمقصود به تأمين الملائكة، الملائكة الذين يحضرون الجماعات. وناخذ منه أن هناك شيء خارج الحس لا ندركه بحواسنا، فنحن نصلي في مساجدنا ومعنا من لا نشاهده بيقين كالملائكة. الملائكة حينما يؤمنون إحسان لنا أو ليس إحسان؟ بل إحسان. وفيه المسلم يحسن على إخوانه بتأمينه على دعائهم ولو لم يسمعوه. أحيانا نحن نصلي ثم نجد شخص يلهب على ربه بالدعاء وتجد يرفع يديه، وربما أحيانا نسمع أو لا نسمع. هنا من الإحسان لأخيك المسلم أن تؤمن على دعائه، والله عز وجل يقول ولك بمثل. وفيه أن من أسباب قبول الدعاء الصلاح والبعد عن المعاصي كحال الملائكة. وفيه طلب الدعاء من الصالحين، لكن لا يكون هذا ديدا الشخص كلما رأى صالحا قال دعاءك. وبعض الناس أصبحت كلمة إذا قلت لي شيء قال دعاءك أصبحت على لسانه دائما، ليس هذا حسن. إنما لو طلب الدعاء أحيانا من الصالحين حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر رضي الله تعالى عنه أن يطلب الدعاء من وين؟ القرني. غفر له، ما الذي غفر له؟ الله عز وجل. فالفعل مبني للمفعول، وهذا من باب الإيجاز. فالإيجاز إذا لم يكن فيه إيهام فهو محمود. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يستطيع أن يوصل ما يريد بألفاظ أقل. غفر له ما تقدم من ذنبه، ما اسم موصول وتفيد العموم، وحينما قال تقدم فقط، أما المتأخر فلم يرد فيه نص صحيح ما أعلم، إنما ورد في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما ما عدا فلا أعرف نصا صحيحا في مغفرة ما تأخر من الذنوب. غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا كلمة ذنبه عام، إذن عندنا عمومان، غفر له ما وهذه موصول تفيد العموم، وذنبه أيضا عام. لكن المقصود بالعموم هل هو عموم كل الذنوب الصغائر والكبائر أو مختصة بعموم الصغائر؟ الثاني والله أعلم. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يدل على أن المغفرة مختصة بالصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها الأعمال الصالحة. ومما يدل على ذلك أن التوبة واجبة، فلو كانت الأعمال الصالحة تكفر الكبائر لما وجبت التوبة. الحديث فيه مسألتان، مسألة تتعلق بمن يؤمن في الصلاة، ومسألة تتعلق بالجهر والإسرار بالتأمين في الصلاة. أما ما يتعلق بالتأمين، بعض أهل العلم يرى أن التأمين مشروع لكل مصلي، ففي هذا الحديث تأمين الإمام وتأمين المأموم، فشرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأمين الإمام وتأمين المأموم. بعض أهل العلم يرى أن التأمين مختص بالمأموم، أما الإمام فلا يؤمن، يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين،
وإذا قال ولا الضالين
فقولوا آمين.
قالوا الإمام يقول ولا الضالين ولا يؤمن، والمأموم هو الذي يؤمن، وهذا الأصل في الدعاء أن السامع هو الذي يؤمن.
قد أجيبت دعوتكما، والذي يدعو هو موسى عليه السلام، والذي يؤمن هو هارون. فالتأمين في حق السامع وليس في حق الداعي.
طيب كيف يجيبون على هذا الحديث ممن لا يرى تأمين الإمام؟ يقولون إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ موضع التأمين، يعني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا الحديث نأخذ منه فائدة، وهي موافقة الإمام بالتأمين. قد يقول قائل يفهم من الحديث أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام،
لما مر بنا على الأصل وجوب المتابعة، فيكون تأمين المأموم بعد الإمام. وأيضا مما يفهم إذا أمن الإمام فأمنوا. يقال في هذا الحديث المقصود به إذا أمن، أي إذا شرع في التأمين فاشرعوا في التأمين، تحصل موافقة. لحديث أبي هريرة وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والإمام أيضا سوف يؤمن، وأيضا تأمين الملائكة. لا يسن للمأموم أن يوافق إمامه في الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي حالة التأمين، وبقية الصلاة الأصل فيها المتابعة.
قد يقول قائل حينما تقول إذا أمن الإمام فأمنوا إذا شرع، هذا صرف للحديث عن ظاهره.
يقال تأتي إذا شرع، بل أحيانا تأتي بقبل الشروع، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذا قرأت، هل الاستعاذة بعد الفرق من القراءة أو حين الشروع؟
حين الشروع. مر بنا حديث أنس
إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبث،
أي إذا أراد دخول الخلاء.
فهنا إذا أمن، أي إذا أراد التأمين فأمنوا، فيكون هذا الحديث مثل الحديث وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث، هل يجهر بالتأمين أو يسر به؟ بعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على الجهر بالتأمين. كيف يعرف المأموم تأمين الإمام إلا إذا سمعوا صوته؟
قد يعتذر المعترض يقول يعرفون تأمينه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فالذي يظهر لي والله أعلم الجهر في التأمين للمأموم وللإمام، وكذلك المنفرد إذا كانت الصلاة جهرية أيضا يجهر بالتأمين. أما من لا يرى الجهر بالتأمين، هذه قاعدة عندهم، هذا إحنا وغيرهم، لكن إحنا عندهم قاعدة مضطردة أن الأدعية لا يجهر بها. من أدلتهم أدعوا ربكم تضرعا، هذه عندهم قاعدة مضطردة، كل الأدعية يسر بها بما في ذلك التأمين. أيضا من أدلتهم يقولون لو كان التأمين يجهر به لما اختلف الصحابة في الجهر بالتأمين، لأنه سيكون أمر مشهور معروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من أدلتهم يقولون التأمين دعاء كسائر الأدعية، فإذا كان لا يجهر بدعاء الاستفتاح، لا يجهر بدعاء السجود، لا يجهر بالدعاء بين السجدتين، لا يجهر بالدعاء في التشهد، فكذلك في التأمين بعد الفاتحة. يقال والله أعلم بعد الفاتحة له مناسبة، أمنوا على دعاء الإمام بخلاف بقية الأذكار، فلا يجهر لأنه يدعو لنفسه. وأيضا لو جهر في أذكار الصلاة وأدعية الصلاة لشوش على غيره. فالذي يظهر والله أعلم أن التأمين سنة للجميع ويجهر به في الصلاة الجهرية.